الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: ورابعها، أي ورابع الموانع، اللعان، وهو مانع من الإرث بين الزوجين. حاصل الكلام في اللعان، والعمدة فيه الروايات المتعددة على كل مسألة يتطرق إليها المصنف. حاصل الكلام في اللعان ينحل إلى الفقرات التالية. الفقرة الأولى: لا إشكال عندهم أن اللعان يقطع النكاح بين الزوجين المتلاعنين. ومفاد اللعان: إما أن يقذف الزوج زوجته ضمن شروط معينة وصيغة شرعية مغلظة معينة مذكورة في باب اللعان، أو أنه من خلال أن ينكر ولده أنه ابن له، يقول: هذا ليس بابني، لم يأتي عن طريقي. المتلاعنان الزوج والزوجة، كما دلت الروايات على ذلك، لا يرث أحدهما الآخر. الكلام في الفقرة الثانية في الولد، وهو المسمى ولد ملاعنة أو ابن الملاعنة. الولد يرث أو لا يرث؟ يورث أو لا يورث؟ يرث، هنا الكلام في جهتين: بالنسبة للأب وهو الملاعن، وأخرى بالنسبة إلى الأم. يورث أولا: لا إشكال أن الأب الذي لاعن لا يرث الابن، هذا لا إشكال فيه، مطلقا لا يرث. والمراد من قولي مطلق: حتى لو تراجع الأب وقال هو ابني، أنكر أبوته لابنه للولد، ثم بعد ذلك راجع نفسه واعترف أنه ابنه، في كلتا الصورتين لا يرث الأب الولد الملاعن. العكس: الابن يرث أو لا يرث؟ يرث أباه الذي لاعنه وأنكر أنه ابن أو لا؟ نقول: في حالة عدم اعتراف الأب لا يرث، لأنه تنقطع الصلة النسبية
بينهم.
في حالة الاعتراف الابن يرث. إذا اعترف الأب بعد الملاعنة أنه ابن، الابن يرث ولا عكس. لماذا؟ لأن إقرار العقلاء، ولو من باب أن إقرار العقلاء على أنفسهم يكون حجة بالنسبة للغير لا بالنسبة إليه، هو أقر واعترف أنه ابن فيرث، لكن ولا يرث لأن الأصل أنه أنكر صلة نسبية. بالنسبة للأم كيف؟ هذا بالنسبة للأب. فتحصل عندنا أن الأب لا يرث مطلقا الابن، والابن في حالة الاعتراف يرث أباه. بالنسبة للأم، قد يقال أن مقتضى القاعدة أنه يرث لبقاء الصلة النسبية بين الأم والولد. الأم لم تنكر، الأم لا تزال تعترف أن هذا هو ابن لها، بل هو ابنها من دون حاجة إلى اعتراف بعد خروجه من بطنها. ففي مجال الأم الابن يرث أمه والأم ترث الابن. الكلام أين؟ في الأقارب، أقارب الأب وأقارب الأم، يعني أعمامه يرثونه أو لا يرثونه. المصنف يذهب، وهو قول المشهور، أنه يتبعون حكم الأب. إذا انقطعت الصلة النسبية بينه وبين أبيه، إذا من يتصل بالأب أيضا؟ الحكم كذلك. ويترتب على ذلك أن الأب لا يرث، وكذلك من يتقرب إلى الابن من جهة الأب لا يرث. أما بالنسبة للأم يقولون أيضا حكم الأقارب من جهة الأم حكم الأم، فكما أن الأم ترث كذلك من يتقرب إليه من جهة الأم الأخوال يرثون، وهو أيضا يرثون. هذا هو حاصل ما يمكن أن يقال في مبحث اللعان خلاصته. والآن نقرأ سريعا. قال: ورابعها اللعان، وهو مانع من الإرث بين الزوجين وبين الزوج يعني الأب والولد المنفي به باللعان من جانب الأب. والمراد من جانب الأب بمعنى أن الزوج لا يرث الابن، والولد يعني والعكس، والولد لا يرث من الأب إلا في حالة واحدة، أن يكذب الأب نفسه، يعني يرجع عن اعتراف، يرجع عن لعانه ويعترف أنه ابن. في حالة الاعتراف يرث الابن أبا من دون عكس، إلا أن يكذب الأب نفسه في نفيه، يقول لا اشتبهت هذا ولدي من صلبي فيرثه. في حالة الاعتراف الولد من غير عكس، يعني والأب لا يرث
ولو اعترف،
ولو لا اعترف. بعبارة أخرى الأب لا يرث مطلقا، أما الابن فيرث أباه في حالة الاعتراف. جيد. وهل يرثه حينئذ أقارب الأب، يعني وهل يرث الابن الولد أقارب الأب؟ ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا اعترفوا به يرثونه الأعمام كالأعمام. القول الثاني: يرثونه مطلقا، اعترفوا به أو لم يعترف. القول الثالث: لا يرثونه مطلقا، وهو الوجه الوجيه باعتبار أنهم إذا كان الأب لا يرث أيضا من يتقرب من جهة الأب لانقطاع الصلة النسبية. قال: وهل يرثه، يعني وهل يرث الولد حينئذ، يعني حين
تكذيب نفسه،
تكذيب الأب، يرثه من أقارب الأب مع اعترافهم به، هذا قول. أو مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني اعترفوا أو لم يعترف، أو عدمه، يعني عدم الإرث مطلقا. أوجهه أشهرها الأخير عدم الإرث مطلقا لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود. فإن قلت قم النسب انقطع، فكما أن الأب لا يرث، أيضا من يتقرب إلى الولد من جهة الأب لا يرث، لا تلت سلة نسبية، لأن الشارع حكم بانقطاع النسب. فإن قلت إذا كان النسب منقطعا لماذا أنتم تقولون الولد يرث في حالة اعتراف الأب؟ يقول هذا خرج بدليل خاص، وإنما ورثه الولد، يعني ورثه ورث الأب، عفوا، وإنما ورثه الولد بالتكليب بدليل خارج. خب يذكر بعد ذلك بعض الأمثلة التطبيقية في توزيع الإرث. يقول ولو اتفق للولد، يعني بعد بيان أن الولد يرث الأم ويرث من يتقرب بالأم وهم يرثونه، يذكر بعض الأمثلة التطبيقية، ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين، قرابة من الأبوين، يعني هناك شخص يتقرب إليه من جهة أبيه ومن جهة أمي، وأخرى من الأم، نظير ماذا؟ نظير الأخوة. هذا الولد الذي لوعن، الولد الملاعن، عنده أخوة، أخوة من أبوي وأخوة من أمه، ومات هذا الولد الملاعن، الأخوة من الأم يرثونه ولا يرثونه؟ قلنا نحن من جهة الأم يرثونه، الأخوة من الأبوين يرثونه أو لا يرثونه؟ يرثونه، لكن من جهة الأم. فالمال بينهم يوزع بالسوية، لأنهم النتيجة النهائية جميعهم يتقربون إليه من جهة
الأم.
نعم. يقول ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين وأخرى من الأم كالأخوة، عنده أخوة من أبوي ومن أمه، اقتسموه، اقتسموا مال الولد بالسوية لصقور.
حتى لو كان إناث وذكور.
نعم.
حتى لو كان إناث وذكور، يعني ما في للذكر.
نعم بالسوية ما في.
للتقرب من الأب.
نعم. لسقوط نسب الأب. خب ولو كان المنفي توأمين.
ممكن مو مراد بالسوية بالتساوي.
نعم.
كلام الشيخ انه حتى
شيخ
يعني ما نطبق الذكر المتحضر الانثيين هنا،
لا نطبق القاعدة.
ماذا سؤال يعني
يقول انا ارتك
شنو
نعم
بالسوية. يعني كلهم يعطون،
يعني يقتسمونه بالسوية، الجميع يعطى لسقوط نسب الأب. ولو كان المنفي يعني بالسوية، نسبتهم إلى الميت سواء، تبقى جيدة، نسبتهم إلى الميت على حد
الأخوال، يعني الأخوان
مثلا. لا لا، الأخوة، يعني الأخوة يتقربون إلى الميت بنسبة متساوية، وهي من جهة
الأم. اقتسموه القسمة،
لأنه يأتي إن شاء الله أحيانا إذا كان التقرب من قد يحجب التقرب من جهة واحدة، هم لا الآن متساويين في نسبتهم إلى الميت، فمتعلق السوية نسبتهم إلى الميت. ولو كان المنفي توأمين،
توافق
توارثا، ما الذي توارثا؟
توامي.
توارثت توأمان، لكن من جهة فقط الأم، لسقوط النسب من جهة طبعا. لعله في الشرائع على ما في ذهني اللعان لم يجعله من موانع الإرث، جعله من ملحقات الموانع. هناك في الشرائع قال موانع وملحقات الموانع: الرقية، الكفر، القهر. ملحقات الموانع اللعان. وجه جعله من الملحقات لماذا؟ لأنه المانع هو فرع تحقق مقتضى الإرث. مقتضى الإرث إما علاقة نسبية أو علاقة سببية. الولد لو خلي وطبعه يرث أبا، يرث الابن أبا، لكن لو أقدم على القتل هنا يقال القتل مانع. أما أساسا إذا لاعن الأب الزوجة، قذف زوجته، أنكر نسبته إلى الإب، أساسا المقتضي معلوم أو غير معلوم في اللعان؟ المقتضي هو النسبية. في حال اللعان المقتضي معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم.
عليكم أولي الواقع عندنا،
ما تكلم في الواقع، في الظاهر نحن. الآن إذا جاء الأب وأنكر نسبة الإبن إليه، إذن المقتضي وهو النسبيان معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم. خلافا لحالة القتل، المقتضي معلوم أو غير معلوم؟ أنا أقطعن هذا الإبن هو ابن لهذا الأب. غاية ما في الأمر القتل كان مانعا، إذن القتل يكون مانعا في حالة العلم بالمقتضي. أما في اللعان المقتضي غير معلوم أصلا، المقتضي للإرث هو النسبية، وفي حالة اللعان هو إنكار النسبية. اللعان هو إنكار النسبية،
يكون معلوم حينئذ.
نعم
يكون معلوم حينئذ.
لا غير معلوم، المقتضي غير معلوم.
قصد اللعان يكون معلوم، لو لا عنه يكون حينئذ كالكفر والقتل.
لا، حتى مع القتل المقتضي موجود، يعني في حالة الكفر والقتل المقتضي موجود، ولكن المانع موجود أيضا، وليس المانع مرفوع. بينما في حالة اللعان أصل المقتضي غير موجود، والقدر المتيقن مشكوك، مشكوك النسبي. خلافا للكفر، حتى مع وجود الابن كافر، هو ابنه وليس بابنه. كفر الولد يرفع النسبية؟ لا. إذن محرز المقتضي، يعني النسبية محرزة. أما في اللعان أحسنتم، غير محرزة النسبية في حالة اللعان، تكون مشكوكة النسبية.
لعنه،
تكون النسبية مشكوكة. يمكن أن يكون واقعا ابن له، ويمكن أن لا يكون ابن له. الموانع المانع في فرض تحقق المقتضي، أما في اللعان المقتضي أصلا غير موجود. ولهذا أهم قالوا ملحقات الموانع، وله ليس مانع. وخامسها الحامل. لاحظ معي خلاصة الحامل. الحمل تارة يكون مانعا، وأخرى يكون حاجبا. متى يكون الحمل حاجب ومتى يكون مانع؟ الحمل وهو في بطن أمه حاجب. حاجب بأي معنى؟ يعني يحجب الورث الباقين أن يأخذ أن يأخذوا إرثهم. لو مات الميت وترك أولادا وزوجة في بطنها ولا في بطنها حمل يكون هذا الحمل الذي في بطن الزوجة حاجب من أن يأخذ الجميع نصيبه على ما هو مقدر. إذن يكون حاجب وهو في بطن أمي، وقد يكون الحمل مانعا كما إذا سقط حيا. الحمل إذا سقط حيا يكون وارثا، وإذا كان وارثا يمنع الطبقات متأخرة. كما لو افترضنا مثلا مات الميت ولم يترك إلا أخوة، الأخوة في أي طبقة؟ ثانية. الوضع الطبيعي لو لم تكن الزوجة حاملة، الأخوة يرثونه أو لا يرثونه؟ يرثونه لعدم وجود أحد من الطبقة الأولى. ولكن هذا الجنين إذا كان في بطن أمه فهو يحجبهم لا يمنعهم، وإذا ولد حيا منعهم لأنه يكون ولدا والولد من الطبقة الأولى، والطبقة الأولى تحجبه تمنع الطبقة الثانية. قال وخامسها الحامل وهو مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا فلو سقط يعني الحمل ميتا لم يرث، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم السقط لا يرث ولا يورث. خب، هل يشترط أن يكون حيا عند موت المورث؟ أقول لا، يكفي ولو انعقاد. إذا علمنا أن نطفته انعقدت قبل موت المورث يكفي في تحقق المانعية.
حاجبية
والحاجبية أيضا. إذن ليس المهم أن يخرج حيا من بطن أمه وهو في حين موت المورث، لا، المهم انعقاد نطفة. ولا تشترط حياته حياة الحامل عند موت المورث، بل لو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا، أما إذا انفصل سقط ميتا لا يرث،
يدخل تحت الرواية.
نعم. ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله، يعني بمعنى آخر لو خرج من بطن أمه حي ولو لدقيقتين يرث؟ يرث. لو خرج من بطن أمه حيا ولو بقي بمقدار دقيقتين يرث، وإرثه يذهب إلى ورثته، إلى أخوانه، إلى أمه،
أولاد أولاده.
نعم. إذا خرج مثلا فقط تقلصت حركته ومات، يعني حالة انقباض، خرج ارتعش ومات، هذا لا يعد حياة،
ما يبقى له عشاء أصلا.
لا يسمى حي. قال خرج ميتا. هل يعتبر فيه الاستهلال؟ يعني أن يخرج يبكي. يقول لا، لا يعتبر الاستهلال. حتى لو خرج صامت. قد يخرج صامت لا يبكي.
إيه أي مجيء.
الجواز كوني أخلص. إمام أخلص يعني في العشاء.
لا المدار الأطباء أنا.
نعم.
هذا الحداثي.
ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله، بعد يعني بعد خروجه من بطن أمه، ولا استهلاله. الاستهلال بمعنى أن يرفع صوته بالبكاء عند الولادة لجواز كونه
أخرس.
الأخرس ما يبكي؟ لا انصافا جدي.
بس ما
لا لا سمعت أنت أخرس الصيح. يبكي يبكي. بس مو بكاء مثل الناطق
طبعا اللي يكون ما
يوين يوين يعني.
شلون يسوي يعني؟
اذا انا بلحق الموضوع
شيخ احمد
لو انا
يبكي الاخرس
يبكي
لا انا سمعت يبكي
اخو زوجتي
وجدان شغله هذا عن حس. أنا قلت عن حادث هذا عن حس. يقول شوف
شيخ حسين
أيه بكاء زوجته يعني.
بس بكاء مثل بكاء الناطق أو يختلف
يعني ما يلبي هو يصير بس لا يقل بس
شنو هذا خليك تنسوا شيء.
إذا هنا يريد بالبكاء رفع الصوت بالبكاء يعني كبكاء الناطق. بل بل يعني يشترط مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة لا بنحو التقلص يعني هذا الانقباض الطبيعي كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا، وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه دون الحمل دونه في المرتبة ليستبين أمره. يعني مو مباشرة يموت الميت نأتي ونوزع الأرض، ننتظر ماذا؟ ننتظر الحان، ننتظر أن يخرج من البطن. ولهذا نقول يعطل الحمل توزيع الأرض. نعم يمكن أن نوزع نحو القدر المتيقن مثلا مثلا
نعزل
أحسنتم، لكن نعزل بحصته الأوفر
حق الذكر.
يعزل على أنه ذكر، لا يعزل على أنه أنثى. الاحتمال أن يكون
ذكر
ويعطى الباقي ليستبين أمره. كما لو كان للميت يعني مات الزوج وترك امرأة أو أما حامل وله وللميت ماذا؟ إخوة، فيترك الإرث حتى طبعا الإخوة لا يأخذون شيء أصلا، يحجبهم لماذا؟ لاحتمال أنه يولد حيا فينفرد بالمال كله.
ليش الإخوة ليش ينفرد؟
نعم
إذا هم أخوة معه
أخوة الميت
كان من المولود
عمومته يعني عمومته.
لحظة خلنا نشوف الضمير يرجع إلى من. كما لو كان للميت امرأة جيد
للميت
للميت امرأة امرأة حامل يعني مات الزوج وترك امرأة حاملا وله ولمن
للميت
للميت أخوة فيترك الإرث حتى تضع. خرج ثقطان وينتقل الأرث إلى الأخوة، ولد حيا ولو بمقدار دقيقتين لا ينتقل إليه لأنهم أهل مرتبة متأخرة. نعم لو طلبت الزوجة الزوجة قلت أنا لي الحق تحط نصيبها الأعلى والأدنى نعم لو طلبت يعني تعطى نصيب نصيبها فيما لو افترض أنها يشاركها ولد، يعني تعطى نصيب زوجة مع مع ولد. نعم لو وهو الثم أحسنت، لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد. ما معنى حصة ذات الولد؟
زوجة مع ولد.
يعني كما لو افترضنا أن الميت ترك زوجة مع مع فتأخذ الثم. بدون الولد كم تأخذ؟ أيهم أكثر، ربع أو ثمن؟
ربع.
ثمن ثمانية. حصة ذات الولد لأنه المتيقن. خرج الولد أخذت نصيبه، خرج ميتا تعطى ما فضل على الثمن إلى أن يصل إلى الربع. بخلاف الإخوة، يعني ما معنى بخلاف الإخوة؟ يعني لا يعطون الإخوة شيئا. لماذا؟ لأنهم أهل مرتبة ثانية. أما الزوجة قدر متيقن، وجد ولد لم يوجد ولد، هي تأخذ تستحق إرثها. ولو كان هناك أبوان، يعني مات الميت وترك زوجة حاملا وأبوين، نعطي نصيب الأبوين مع ذات ولد. الأبوان مع الولد لهما لكل منهما سدس. ولو كان أبوان أعطي السدسين، لأن حصة الأب مع الولد هو السدس. يقول ولو كان هناك أبوان أعطي السدسين أو أولاد، يعني لو ترك أولاد، يعني إخوة لمن؟ إخوة للحمل. أُعطي سهم ذكرين لندور الزائد. ما معنى أُعطي؟ يعني يأخذون نصيبهم، لكن يعزل نصيب ذكرين. لندور الزائد،
يعني ما في ثلاث توائم.
اي احسنتم. يقول نادرا ما تضع ثلاثه
صارحه،
فان انكشف الحال بخلافه تدرك زياده ونقصا. قال ويعلم وجود الحمل. كيف نعلم ان هذا الحمل، يعني النطفه انعقدت حال موت؟ لأن النطفة لو انعقدت بعد موت المورث قبل لا يعرف هذا، لأنه ليس
كيف تعمل النطفة قبل موته؟
قبل تزوجت
تلقي اصطناعي، يعني تزوجت
تزوجت
حالنا هو المور الميت والأب. قالوا أطفال أنابيب ذاك الزمان
ويحلم.
بعد هذا على طول مات، فما مات ما وصلت للرحم اصلا لحد الان.
سبحان الله.
ويصير
مالتنا يعني سوي اسمه ويعلم وجود الحمل حال موت المورث. كي اذا شككنا انه ولد هذا لكن جاء قالوا لا النطفه انعقدت بعد موته بدقيقتين، مثلا انتهى وما انهى اللقاء وما الميت الزوج، والنطفه متى انعقدت؟ بعد فجاء الورثه، فرض اخوه الميت ما عنده احد غير الزوجه، قالوا لا انما انعقدت بعد موته لا حين موته. كيف يعلم؟ يقول إذا ولد لستة أشهر من حين موت المورث
يعني بعدين حال انفصال
يعني انفصل حيا 6 أشهر أو أقصى الحمل سنة. أقصى الحمل عند المصنف هو سنة كما يذكرون هنا. يعلم يقول ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع يعني الحمل حيا لدون 6 أشهر منذ موت المورث. إذا ولد عمره 6 أشهر علم أنه انعقدت النطفة حين موت المورث أو لأقصى الحامل.
حيا بدون 6 أشهر مو 6 أشهر.
نعم
حيا بدون 6 أشهر
يعني أقل من 6 أشهر دون يعني أقل من 6 أشهر منذ موته أو لأقصى الحمل وهو سنة إن لم طبعا بهذا الشرط إن لم توطأ الأم وطئا يصلح استناده يعني استناد الوطء إليه إلى من؟ إلى الميت. فلو وطئت ولو بشبهة
بعدين يعني
إيه بعد ودخل واحد اعتقد أنها زوجة ذا وطأ يقول هنا لم يرد. لماذا؟ أولا لاحتمال تجدد الحمل يحتمل أن هذا الحمل الذي انعقد ينسب إلى الواطئ الثاني محتمل. إذا لا نحرز أن الحمل منسوب إلى الواطئ الأول وهو الزوج الميت
لكن قاعدة الفراش يمكن
مع أصالة عدم تقدم الحمل على الوطئ الثاني
ما حصلت عدم تقدم الحمل الثاني
تقدم الحمل على الوطئ الثاني الأصل هو عدم تقدم الحمل على الوطئ الثاني فلا نحرز أن الوطئ أن هذا الحمل منسوب إلى الوطئ الأول. وسادسها الغيبة المنقطعة راح أقرأها سريعا هذا ولكن ألخص فكرتها. وكلاهما فراش شيخنا كلاهما فراش والثاني أيضا فراش
هذه أصالة مقدمة على الفراش فراش
اللي يحصل في فراش شرقي يعني وكلاهما فراش شرقي هذا وتشبه مو زينه والعياذ بالله
حتى لو كانت أصالة مقدمة على الفراش
قال الثاني كلاهما فراش ما في تقديم
لا بقول لك الأصالة هنا ما أصالة على التقدمين تقدم على قاعدة الفراش.
الغيبة المنقطعة مانعة من نفوذ الإرث بمعنى الغائب غيبة منقطعة لا يورث لا يورث. إذا ماذا نفعل؟ الذي سافر ولم يأتي ينتظر حتى نتحقق من موته. الكلام الانتظار مدته كم؟ كم ننتظر؟ وهذه سابقا أيام الحروب أو أيام السفر إلى بلدان كبيرة عبر البحار. القول الأول قول المرتضى والصدور يحبس ماله 4 سنوات ينتظر 4 سنوات. القول الثاني ابن الجنيد 10 سنوات ننتظر. قول المشهور يحبس ماله مدة لا يعيش مثلها يعني عادة الآن عمر الإنسان كم في زماننا لا يزيد على 100 أو 10 سنوات 100 عمر أمتي بين 80 إلى 100 هكذا. أما 110 نادر التحقق فبالتالي نحن ننتظره المدة التي لا يعيش بعدها. أفرض سافر عمره 60 سنة ننتظر أفرض مثلا 30-40 سنة بس. سافر عمره 90 سنة ننتظر سنة واحدة 5 سنوات 95 نادر واحد يعيش الآن 95 إلا بسبب الوجبات السريعة
لمن بام
طبعا هذه اختلافها منشأه اختلاف راجع إلى الروايات. قال الغيبة المنقطعة، نعم، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا، لا نجزم أنه مات حتى يثبت الموت شرعا، وقد نبه عليه بقوله أو نبه عليه بقوله والغائب غيبة منقطعة بحيث مو بحث بحيث لا يعلم خبره. أما إذا علم خبره لا خلاص انتظر، علمنا أنه جاء إنسان وقال رأيته في الهند في أدغال الهند مثلا، لا هنا وإن كان غائبا ينتظر، بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتى تمضي له من حين ولادته، ليس من حين غيبته، مدة لا يعيش مثله إليها عادة، منتظر 100 سنة من حين سفره لا من حين ولادته، يعني عمره كم وصل، ولا عبرة بالنادر 120 سنة 140، وهي في زماننا المدة المعقولة 120 سنة، طبعا في زماننا في زمن الشهيد، أما في زماننا أقل، ولا يبعد الآن الاكتفاء بالمئة، نعم
95
يعني لندور التعمير إليها في هذه البلاد، فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم يورث، ولو مات له لمن للغائب قريب تلك المدة، ولو مات له قريبة تلك المدة عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله، بمعنى لو مات للغائب، يعني لو مات أحد أقرباء الغائب، فلنفرض مات ولد، مات ولد الغائب ويعزل ماذا؟ نصيب لمن؟
غائب،
للغائب يعزل نصيب للغائب، لأنه يمكن أن يكون موجود وهو أب ويرث، ولهذا يعزل له نصيب، ولو مات له قريب تلك المدة عزل له نصيبه منها وكان بحكم ماله، في هذه الفترة يكون بحكم ماله، يعني يدخل في ماله، وبالتالي إذا هو تعدى المدة يوزع على ورثته، والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، وهو مناسب للأصل، أي أصل؟ عن استصحاب بقاء الحياة، نشك أنه حي أو غير حي نستصحب حياته إلى حين هذه المدة، لكن ليس به رواية، هذا المشهور وهو أنه مدة معتادة ليس به رواية صريحة، وما ادعي له من النصوص ليس دالا عليه، وفي المسألة أقوال أخرى كما نقلنا هذه الأقوال مستندة إلى روايات بعضها صحيح، منها أن يطلق 4 سنين وهو قول المرتضى والصدوق، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته، ذهب إليه المرتضى والصدوق وقواه المصنف في الدروس، وجنح إليه العلامة وهو قوي مروي ويؤيده الحكم السابق في كتاب الطلاق باعتداد زوجته عدة الوفاة إذا مضى 4 سنوات وجواز تزويجها بعدها، يعني بل بعد 4 سنين، ولو لم يطلب كذلك، يعني لو لم يطلب 4 سنين في الأرض، فالعمل على القول المشهور وهو ينتظر مدة عادة لا يعيش بعدها، وقيل والقائل هو ابن الجنيد يكفي انتظاره 10 سنين من غير طلب، انتظر من غير فحص وبحث، وهو مروي أيضا ويلحق بذلك الحاجب، يصل المصنف بعد ذلك إلى مسألة الحاجب التي يأتي الكلام عليها لاحقا، وهي ابتداء وهي البدء في المرحلة العملية للأب من غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.